أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1265. النصف راجع للإمام عليه السلام وعلى آبائه، عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، يرجع في زمن الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز للمكلف أن يصرف سهم الإمام وهو النصف الثاني من الخمس على مستحقيه من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، أو أن ذلك غير جائز؟ تقريبا انتهى كلامنا، انتهى الكلام في السهم السادة عن هذا الشروع في السهم الثاني، وهو سهم الإمام صلوات الله عليه. الجواب، لا يجوز للمكلف أن يصرف سهم الإمام بنفسه على مستحقه بخلاف سهم السادة، حيث تقدم أن المكلف له الحق في صرفه على الفقراء من السادة. أما سهم الإمام فلا يحق للمكلف أن يتصرف فيه، بل لابد أن يدفعه إلى الحاكم الشرعي أو يستأذن من الحاكم الشرعي في صرفه على مستحقه. بل الأحوط وجوبا على رئيس سماحة السيد مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة. ما يكفي في جواز الصرف على المستحقين هو أن ترجع إلى أي فقيه وإن لم يكن أعلم، هذا لا يكفي، بل مقتضى الاحتياط هو أن تراجع المرجع الأعلم الذي له اطلاع على الجهات العامة، باعتبار أن الخمسة هو ملك للإمام صلوات الله عليه. سعلى المبنين أكو كلام في أن الخمس هل هو ملك شخصي للإمام أو أنه ملك لمنصب الإمامة، فسواء بني على هذا، على أنه ملك لمنصب الإمامة أو بني على أنه ملك شخصي، في الحالين لابد من مراجعة الحاكم الشرعي. أما إذا كان ملك لمنصب الإمامة فالذي يشغل منصب النيابة هو الحاكم الشرعي، فلابد من الرجوع إليه. وأما إذا كان ملك شخصي للإمام صلوات الله عليه فأيضا يلزم مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف في مال الغير وهو الإمام صلوات الله عليه ما لم يحرز رضاه، ومع احتمال أن يكون الصرف، صرف هذا السهم منوط بإذن نائب الإمام، هذا احتمال موجود، ماكو أحد يقدر ينفي هذا الاحتمال، واحتمال أن هذا السهم اللي هو ملك للإمام كما في زمن الحضور لا يمكن أن تتصرف فيه إلا برضا الإمام وإذنه، في زمن الغيبة أكو احتمال أنك لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بإذن نائب الإمام، هذا احتمال موجود. فحينئذ إذا كان هذا الاحتمال موجود، إذا تصرفت في هذا السهم الذي هو ملك للإمام لا يمكنك أن تحرز أرض الإمام صلوات الله عليه، مع وجود احتمال أن التصرف في ملك الإمام لا يكون إلا بإذن نائبه. إذا أنت تصرفت بدون أن ترجع إلى نائب الإمام فلا يكون تصرفك تحرز به رضا الإمام، ولا يجوز لك أن تتصرف في هذا السهم إلا مع إحراز رضا الإمام. فمن هنا الفقهاء قالوا لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في صرف هذا السهم في موارده ومصارفه ما دام يوجد هذا الاحتمال، وهذا بخلاف سهم السادة، فإن سهم السادة يجوز للمكلف أن يدفعه للسادة الفقراء مباشرة لما ورد في الزكاة من أن صاحب الزكاة له ولاية التعيين، مالك إلى ولاية، أكبر آيات راح تجي إن شاء الله في بحث الزكاة، وعللت ولاية المالك للزكاة عللتها بأنه أعظم الشريكين، أنه هو صاحب الحصة الأكبر من حصة الفقير، وهذا بنفسه يجري في سهم السادة، فإن أربعة أخماس هذا المال هو ملك لصاحب الخمس، ملك لصاحب المال وخمس للسادة، فهو أعظم الشريكين، فتثبت له الولاية على تعيين حق السادة ودفع إلى السادة بدون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. فإذا سهم الإمام لا يجوز للمكلف أن يتصرف فيه، لأن هذا السهم هو لابد من صرفه فيما يرضي الإمام صلوات الله عليه، ولا يحرز رضا الإمام مع وجود احتمال أن الصرف يكون بإذن نائبه الخاص، فلا بد من الرجوع إلى النائب الخاص وهو الحاكم الشرعي، النائب العام قصدي، النائب العام عفوا مو الخاص. وهنا نلفت النظر إلى أن سماحة السيد أذن لخصوص المؤمنين في العراق إلى أشعار آخر، هذا الأذن هم مو مطلق إلى أشعار آخر، بصرف ما عليهم من سهم الإمام مع مراعاة بدون الرجوع إليه، إذن عام أعطى لخصوص العراقيين لا في كل البلاد بسبب الظرف الذي مر ولا زال، ولكن مع مراعاة الشروط الآتية. الشرط الأول قال لابد أن يصرف في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، وأما صرفه في سائر موارد صرف هذا الحق، هذا السهم المبارك كترويج الدين مثلا وما شاكل ذلك، وهذا لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي، هذا ما بي إذن. الإذن أن يصرف على تأمين الحوائج الضرورية، هذا مهم بعدين أجي أبين هذا، على تأمين ضرورات المؤمنين المتدينين، هذا هو مورد الإذن، هذا واحد. اثنين أن يصرف في نفس بلد المكلف، فلا يجوز له أن ينقله إلى بلد آخر، بكلامنا بالسهم المبارك مو سهم السادة، سهم السادة يجوز نقله، واضح كلامنا في السهم المبارك سهم الإمام،
سهم السادة مع وجود الفقير يجوز نقله،
أي جزء نقله ما بي مشكلة، راح يجي أن نقل الخمس ما بي مشكلة. كلامنا في حدود هذا الإذن، إذا المكلف يريد يتصرف في سهم الإمام بحدود إذن سماحة السيد أذن ضمن هذه الشروط. الشرط الثاني هو أن يصرفه في نفس البلد، لا يجوز له أن ينقله إلى بلد آخر إلا في مورد ما إذا كان هنالك ضرورة أو كان الفقير من الأرحام، هذا اللي تريد تقضي ضرورته من الأرحام، هنا يوجد إذن. الشرط الثالث هو أن يقدم الأحوج على غيره مع الإمكان، الأشد حاجة هو الذي يقدم على غيره. والشرط الرابع وعدم إيكال صرف هذا السهم إلى الغير أيا كان ذلك الغير، بل لابد أن يدفع إلى الفقير يدا بيد بدون واسطة، بمعنى أن يكون الصرف منوطا بمباشرة من عليه الحق. أنا اللي علي خمس، أنا الذي أباشر بصرف هذا الخمس وإعطائه إلى الفقير يدا بيد، ولا يجوز لي أن أوكل شخصا آخر هو الذي يتولى صرفه على الفقير، إلا إذا كان هذا الواسطة، هذا الشخص الآخر، واسطة في الإيصال فقط، لأن أنا كنت أعرف الفقير، أعرف زيد هذا الفقير، وأعطي لأخي لصديقي أقول هذا الحق وصل، أو لجاره هذا وصل إلى زيد، فيصير واسطة في الإيصال، هذا جائز ما بي مشكلة. هذه الشروط إذا توفرت يجوز لصاحب الخمس، صاحب المال، أن يصرف خمسه على الفقراء، مو على الفقراء، إنما على تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين. هذه النقطة الأولى. إذن اتضح في النقطة الأولى أن سهم الإمام المبارك لا يجوز للمكلف أن يتولى صرفه على مستحقي، بل أمره موكول إلى الحاكم الشرعي، وبخلاف سهم السادة فأنه له الولاية على أن يصرفه على السادة الفقراء. زين. النقطة الثانية، ما هي مصارف سهم الإمام؟ هذا السهم أين يصرف؟ شنو موارده؟ سهم الإمام هو ملك للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، على رأي سماحة السيد. أكو رأيين في هذا السهم. سماحة السيد يبني على أنه ملك شخصي للإمام صلوات الله عليه. طبعا أكو كلام في أنه وين يصرف هذا، فقضية طويلة عريضة. بعض قال نذبه بالبحر في الآراء قديمة، بعض قال ندفنه إلى ظهور الإمام، زين، بعض قال يبقى أمانة بأيدينا إلى ظهور الإمام تتناقل الأجيال. فد أقوال متعددة، هي قضية محيرة واقعا، لأنه هذا ملك شخصي، ملك للإمام، هذا الرأي هو السائد تقريبا. فإذا ملك شخصي هو شون نصرف، أموال غير شون تصرف به، فمن أحتاروا الفقهاء أنه هذا كيف يتعاملون معه. الرأي الأخير السائد لدى علمائنا هو أنه يصرف فيما يرضي الإمام صلوات الله عليه، فأن ملك الغير صح لا يجوز لك أن تتصرف فيه، ولكن إذا أحرزت رضاه بالتصرف هو يجوز أن تتصرف، لا يشترط الإذن الصريح، يكفي شاهد الحال، يكفي إحراز الرضا بأي طريق من الطرق. فإذا أحرزنا رضا الإمام صلوات الله عليه بالصرف في مجال معين فحينئذ لا إشكال في جواز الصرف، وأما إلقاء في البحر أو دفنه أو حفظه إلى أن يظهر صلوات الله عليه فهذا تضييع للمال، هذا مو حفظ للمال، هذا يضيع بالتالي المال، وبالتالي نعلم أن الإمام لا يرضى بذلك. طيب، إذن مصرف سهم الإمام هو ما يرضي الإمام صلوات الله عليه، وينحصر في موردين، هذا يصرف في موردين، هذا هو القدر المتيقن مما يرضي الإمام صلوات الله عليه. المورد الأول قالوا دفع ضرورات المؤمنين المتدينين، والضرورات هي أضيق من الفقر، فلا يكفي مجرد الفقر، بل لابد أن يكون هنالك ضرورة، الفقر وحده لا يكفي، وبهذا يختلف سهم الإمام عن سهم السادة. سهم السادة مصرفه الفقراء من السادة والأيتام الفقراء وأبناء السبيل، فالفقير مصرف. أما في سهم الإمام الفقير ليس مصرفا له، وإنما المصرف هو دفع ضرورة الفقير والمؤمن بشكل عام. مو لا فقير. افترض واحد مو فقير هو، لكن وقعت عليه مصيبة، طلابة اجته وما عنده يسد، فهذا يدفع له من سهم الإمام لدفع هذه الضرورة كما سيتضح. إذن الضرورة أخص من أخص من الفقر، وقد تكون بينها وبين الفقر ماذا؟ عموم مخصوص من وجه، إلا إذا قلنا هذا مثل الذي تقع عليه مصيبة مثلا، هذا راح يصير فقير، صح هو عنده يأكل ويشرب، لكن بالتالي هو لا يوجد عندما يسد به هذه الضرورة، راح يصير فقير شرعي. فحينئذ تصير الضرورة هي أضيق من الفقر، أخص من الفقر. فإذا المورد الأول لصرف سهم الإمام هو دفع ضرورات المؤمنين، وهذا هو يصرح به الفقهاء في الرسائل العملية وفي الاستفتاءات. مثلا أنقل الآن استفتاءين في هذا المجال حتى يتضح المطلب. في استفتاء رفع إلى السيد الخوئي وإلى سماحة السيد، كلاهما أجاب بنفس الجواب. استفتاء يقول: هل يجوز صرف سهم الإمام في مؤونة المؤمنين ممن لا يملك مؤونته اللائقة بحاله، كأن يدفع له ليصرفه في معاشه ومعاش عياله وأولاده وزواجه وزواج أولاده وتهيئة المسكن وأمثال ذلك؟ الجواب: مورد صرف سهم الإمام هو رفع ضرورات المؤمنين، والضرورة أضيق من الفقر. نعم، إذا كانت حاجة ملحة، كما إذا وقع في ورطة من أمره بحيث يضطر فيه، مثلا دعم لواحد مثلا تورط هذا ورطة وقعت عليه، بعد ذلك يردون فصل كون ينطيهم دي وما عنده يدفع، كما إذا وقع في ورطة من أمره بحيث يضطر فيه فيدفع له بما تندفع به الضرورة فحسب، كما لو احتاج إلى مال لإجراء عملية جراحية وأمثالها. نعم، الزواج للشباب يعتبر من الضرورات الملحة، لكن يجب الاستئذان من المرجع أو وكيله في التصرف بسهم الإمام على كل حال. هي القاعدة أنه ما يجوز لك تتصرف حتى في ضرورات المؤمنين، ما يجوز لك تتصرف، كنت ترجع لمن؟ قلنا هذا سهم الإمام ترجع به للحاكم الشرعي، أمره منوط بإذن الحاكم الشرعي فترجع. بل في خصوص أهل العراق قلنا أكو إذن، لكن ضمن هاي الدائرة الضيقة اللي تتوفر بها هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة اللي ذكرناها. في استفتاء آخر رفع إلى سماحة السيد، قال: إذا لم يكن الصرف في مؤونة المؤمن من موارد الضرورة، فما حكم الوكيل الذي صرف السهم المبارك في ذلك، حيث كان المرتكس في الأذهان أن الصرف في مطلق مؤونة الفقراء؟ هذا إلى الآن أكو ارتكاز أنه سهم الإمام وين يصرف؟ على الفقراء. فيقول له: حيث كان المرتكس في الأذهان أن الصرف في مطلق مؤونة الفقراء المؤمنين من موارد صرف سهم الإمام. جواب: يقول: لا بد من ضمان الخمس إذا كان مقصرا. هذا الوكيل اللي كان يصرف على الفقراء إذا مقصر فيضمن الخمس، وغير ذلك. استفتاءات كثيرة في هذا المجال، وعبارة المنهاج أيضا واضحة في أن المورد هو دفع ضرورات المؤمنين. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو ترويج الدين ونشره وبيان أحكامه، هذا أيضا مما يحرز رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه به. قال: النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه في صرفه. ومصرفه وين يصرف هذا؟ على اليمين. قال ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه. كل مورد نحرز أن الإمام يرضى، هذا هو مصرف سهم الإمام. مثال يقول كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين من السادات زادهم الله تعالى شرفا وغيرهم، مو بس السادة، من السادة وغيرهم. ما بعد يعلم أن سهم الإمام يجوز صرفه على من؟ على السادة، لكن في مورد الضرورة، مو مثل سهم السادة. سهم السادة تعطيه للفقير السيد، سهم الإمام يجوز تعطيه للسيد لكن بشرط شنو؟ أن يكون عنده ضرورة، فيجوز دفع إلى بلا أشكال. والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه، هو استحبابا لمن دفع إلى الفقير أو إلى المتدين في مورد الضرورة أن تنوي أنك تتصدق بهذا السهم عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واللازم مراعاة الأهم فالأهم، الأحوج فالأحوج. هذا المصرف المورد الأول اللي هو دفع ضرورات المؤمنين، مو الفقراء، مو الدفع للفقير، ضرورات المؤمنين. الثاني ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة أهل العلم الصالحين الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية. سواعد يقول هذا معنى طلبة الحوزة يحق لهم يأخذون، يقول لا، مو هم يحق لهم يأخذون، هذا يكون يرجع إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يدفع، مو طالب العلم يأخذ سهم الإمام، ما له معنى. بل على رأي سماحة السيد، هذا سبق أن أكدت عليها، أصلا لا يجيز لطالب العلم الأخذ ولو كان فقيرا، يقول هو أفقر نفسه، ما يجوز له. بل اللي هو يدفع إلى طلبة العلم كراتب، هذا يدفع بنية التمليك، ما له علاقة بالفقر، دفع بنية التمليك ولو كان غنيا، باعتبار له الولاية في التصرف في هذا الحق، وهو يرى أن الدفع رواتب طلبة العلم المشتغلين هذا مما يرضي الإمام صلوات الله عليه لما فيه من ترويج للدين. قال الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه. والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة، ما يكفي أن تستأذن من الفقيه المجتهد، هذا ما يكفي، لابد يكون الاستئذان من الأعلم بمقتضى الاحتياط. مسألة 1266، تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما إشكال في جواز نقل الخمس تكليفا مع عدم وجود المستحق إذا لم يكن هنالك مستحق في البلد؟ لا إشكال في جواز نقل الخمس لوجود المقتضي، وهو إطلاقات الأدلة التي أمرت بدفع الخمس وإطلاقات الإيصال إلى مستحقي الخمس. هذا مطلق، الروايات لم تقيد ببلد المكلف، وإنما أمرت بدفع الخمس إلى مستحقيه، وهذا يشمل من كان في البلد وغير البلد، ولا يوجد مانع من إخراج الخمس خارج البلد، بل قد يجب النقل إلى خارج البلد إذا كان بقاء الخمس في البلد يؤدي إلى تلفه ويكون في معرض التلف، أو كان في بلد لا يتوقع وجود المستحق فيه كبعض البلاد الغربية، لا يتوقع وجود فقراء هناك، فحينئذ يجب النقل إلى بلد الفقير وإيصاله إلى الفقير، هذا مع عدم وجود المستحق، وهذا واضح. إنما الكلام مع وجود المستحق يجوز النقل إلى بلد آخر أو لا يجوز؟ سمعت السيد يقول نعم أيضا يجوز، ماكو دليل على المنع، اللهم إلا إذا كان النقل فيه تساهل وتسامح في أداء الخمس إلى مستحقيه، أما إذا لم يكن ينطبق عليه عنوان التساهل والتسامح فلا موجب ولا مانع من نقله إلى بلد آخر، فيجوز النقل إلى بلد آخر، طبعا مع الالتفات أنه في مورد الإذن لأهل العراق كان أحد القيود هو ماذا؟ أن يكون الصرف في نفس البلد، واضح؟ قاعدة يجوز النقل ما بي مشكلة إلى بلد آخر، ولكنه عفوا هذا بالنسبة شنو إلى سهم السادة، أنه يجوز نقله بلا إشكال، لأن سهم الإمام هذا قلنا موكول إلى الحاكم الشرعي، ماكو ولاية لصاحب الخمس على التصرف فيه. كلامنا في سهم السادة يجوز نقله أو لا يجوز؟ نقول بلي يجوز نقله بلا إشكال. وهكذا سهم الإمام الذي أذن فيه سماع السيد إلى أهل العراق، هذا يجوز نقله إلى الفقير في بلد، عفوا لا يجوز نقله إلى الفقير في بلد آخر، هذا مقيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يجب دفع هذا السهم سهم السادة إلى الفقير مباشرة أو لا يجب؟ نقول لا يجب دفعه إلى الفقير مباشرة، بل يجوز دفعه إلى وكيله في البلد وإن كان الفقير في بلد آخر، ما بي مشكلة الدفع إلى الوكيل كالدفع إلى الأصيل، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، ما بي إشكال. نقطة ثالثة، يجوز أن يوكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عن الحاكم الشرعي ثم ينقله إليه، هذا هم جائز، هذا بعد حتى سهم الإمام، فيقول له أنا عندي خمس، الحاكم شي يقول لي؟ يقول لي أنت وكيل في قبض هذا الخمس، خمسك فأقبضه بما أني وكيل عن الحاكم الشرعي، وبعدين أرسله إلى الحاكم الشرعي، هذا قلنا شنو هذا هم جائز، ومع أخذ بنظر الاعتبار أن الإذن من سماحة السيد للمؤمنين بالعراق قلنا هذا مختص بمن؟ بما إذا كان الصرف في نفس البلد، هذا الإذن إذا يريد يصرف، يعني صح أنا صاحب الخمس إذا أريد أصرف ما يحق لي أن أقلع إلى بلد آخر، وإنما أصرف علمه إلى نفس الفقير، إلى الفقير في بلدي، إلى الفقير في بلدي. أما إذا أردت أن أقلع إلى الحاكم الشرعي ما بي مشكلة أن أقلع إلى الحاكم الشرعي، ما بي إشكالها، الصرف منوط بمن؟ بأن يكون في البلد، لأنه بإذن الحاكم وأمره يرجع علمه إلى الحاكم الشرعي، والحاكم أذن بهذا القيد فلا بد من الالتزام. أما إذا أردت لا أنقل إلى الحاكم الشرعي والحاكم في بلد آخر، ما بي مشكلة. زين. قال طبعا وأيضا ألفت النظر إلى أن المقصود من البلد مو البلد كما يصار يعني الدولة تعبيرنا الحديث، يعني دولة العراق دولة السعودية، مو هذا المقصود من البلد، ولا البلد المقصود من المحافظة عراق بعدد من المحافظات، لا، ولا القضاء ولا الناحية، مقصود هذا البلد بمعنى بالمعنى الشرعي، قد ينطبق على القضاء على المحافظة، ينطبق على الناحية، وينطبق حتى على القرية، حتى على القرية ينطبق، فمقصودنا من البلد هو البلد الشرعي، فاللي بالقضاء ساكن ما يحق له ينقله إلى المحافظة أو الناحية، الساكن بالناحية ما يحق له ينقله إلى القضاء أو المحافظة، الساكن في قرية ما يحق له ينقله مثلا إلى الناحية، ما يحق له، لأنه هذا بعد شنو الناحية ما راح تصير هي بلده، بلده هو هذه القرية اللي ساكن بها. وهكذا مثلا في عشيرة معينة، البعض يسكن في عشيرة معينة عرفان هذا بلد تصير، تختلف عن الناحية، تختلف عن القضاء، تختلف عن المحافظة، وبالتالي هاي لها حدودها الشرعية بالنسبة إلى السفر وغير ذلك. هذا مقصودنا من البلد، مو البلد بمعنى هذا المصطلح الحديث، يعني البلد دولة أو محافظة أو ما شابه ذلك. هذا ينبغي أن يكون واضح. قال مسألة 1266: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تسامحا وتساهلا، تساهلا وتسامحا في أداء الخمس يجوز النقل بلا أشكال، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر، يعني الفقير في بلد بس عدة وكيل هنا بهذا البلد يحق لي أدفع للوكيل، كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه أنا المالك، يعني اللي علي خمس، الحاكم يعطيني وكالة بأن أقبض خمسي نيابة عن الحاكم الشرعي ثم أنقله إلى الحاكم، هذا هم ما بي مشكلة. وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه، هذا كله بلا فرق بين سهم الإمام وسهم السادة. مسألة 1267 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.